باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، وكانت عائشة ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرته يلولها رأسه، وذلك لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، له باب على المسجد، له باب صغير. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان له باب على المسجد، وكان الصحابة اللي حول المسجد لهم أبواب، لهم أبواب على المسجد يدخلون، ولهم أبواب أخرى من الخارج. فكل واحد من الصحابة بيته بجوار المسجد يفتح له باب صغير يسمى خوخة حتى يدخل له إلى المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له باب أيضا على المسجد، ولما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأبواب التي على المسجد سدت إلا باب أبي بكر، قال كل خوخة في المسجد سدوها إلا خوخة أبي بكر، لأنه هذا فيه بيان أنه الخليفة بعده، لأنه الخليفة بعده رضي الله عنه. فبقيت خوخة أبي بكر رضي الله عنه، خوخة الباب الصغير، فالذي له بيته على المسجد يجعل خوفة خوخة باب صغير يخرج إلى المسجد يصلي، وله باب آخر من الجهة الأخرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له باب على المسجد، وكان معتكف المسجد، فكان إذا احتاج إلى ترجيل الشعر دل رأسه على عائشة وهي في البيت وهي في حجرتها، وبيت النبي حجرة عليه الصلاة، كل عدد من أزواج النبي له حجرات تسمى حجرات، كل زوجة لها حجرة، مو مثل بيوتنا الآن مساحات طويلة فخمات وفلل وأحواش، لا كان حجرة صغيرة. فكانت لها باب على المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى ترجيل الشعر دل رأسه أعطاها رأسه وهي داخل الحجرة، فكانت تسرحه وتمشطه وتغسله، فإذا انتهت ذهب. فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه ما يكون خارج من المسجد ما دامت رجلاه وجسمه في المسجد. ولو كان المعتكف الآن وقف في باب المسجد وأخرج رأسه وكلم شخص ما يعتبر خارج من المسجد ما دام أن رجليه في المسجد. وكذلك من حلف أو نذر لا يخرج من المسجد فأخرج رأسه فلا يعتبر خارج من المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يعطي رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في بيته في حجرتها فتسرحه وتمشطه وتغسله. وإبقاء الشعر وتسريحه ودهنه هذا سنة لمن كان يستطيع، قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة إبقاء الشعر، لكن له كلفة وشقة، ومن كان له شعر فليكرمه، وسنة لو نقوى عليه لاتخذناه. الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل عن إبقاء الشعر فقال له سنة، وسنة لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، ومن كان له شعر فليكرمه، إن احتاج إلى غسل ودهن وكد، فلذلك يحلق حلقه لا بأس جائز، الحق مباح، لكن يبقى سنة إذا استطاع ولم يشق عليه فإنه يبقي ويغسل ويدهنه. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل قال إبقاء الشعر سنة لو نقوى عليه لاتخذناه، لو نستطيع اتخذناه، لكن ما نستطيع يحتاج إلى مشقة، له كلفة ومشقة ودهن وكد. بعض الناس الآن يبقي شعره، بعض الشباب يقول، فإذا قلت لماذا أبقى الشعر قال أنا أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه حلق للحيته، هو كذاب كاذب، لو كنت مقتدي بالرسول لما حلقت لحيتك، يعني تقتدي بالرسول في إبقاء الشعر ولا تقتدي بالرسول في إعفاء اللحية. فالمقصود أنه سنة إذا استطاع الإنسان، وإلا والحمد لله فمباح يحلقه ويستريح كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وهو معتكف يدلي رأسه على بيته على عائشة وهي في حجرتها فتغسله وهي حائض أيضا، وفي دليل على أن بدن الحائض طاهر، بدنها وعرقها طاهر، وإنما النجاسة في خصوص الدم. فكانت عائشة فالحائض لها تطبخ وتعجن وكذا وينام معها زوجها وتشرب ويشرب من الإناء الذي تشرب منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرقت عائشة العظم يعطيه إياه ويتعرقه، وكان يشرب مكان فمها. فالحائض طاهر بدنها وثوبها وعرقها، لها تعجن وتطبخ وتكنس وتغسل، الدم النجاسة في خصوص الدم فقط. ولذلك كان اليهود قبحهم الله إذا حاضت المرأة جعلوها في غرفة خاصة فجروها لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء النكاح إلا الجماع. الواحد يصنع زوج كل شيء، يضاجعها، يضمها، يقبلها، يجلس معها، يأكل معها، يشرب معها، كلها طاهرة. لكن الممنوع، الممنوع الجماع، الجماع ما يجوز الحيض الجماع زوجها. وكذلك أيضا هي طاهرة بجميع بدنها وأجزائها وأريقها وعرقها، والنجاسة إنما في خصوص الدم. فكانت عائشة تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ولا يضر هذا لأن يدها طاهرة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولي الخمرة، والخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل، مصلى صغير من سعف النخل في المسجد، قال ناولي الخمرة من المسجد، قالت الرسول عندي حائض، قال ليست حيضتك في يدك، ليست حيضتك في يدك. رواه البخاري الصحيح. فالحديث فيه فوائد، من الفوائد التي فيه مشروعية ابقاء شعر الرأس للرجل، وأنه سنة إذا كان يقدر عليه، وفيه مشروعية تسريح شعر الرأس ودهنه، وفيه جواز خدمة المرأة لزوجها وتسريح شعره ودهنه، وفيه أنه معتكف إذا أخرج رأسه فلا يعتبر خرج من المسجد، وفيه أيضا أن بدن الحائض طاهر وعرقها، وفيه أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، ولهذا قال وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، في أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان معروفة البول والغائط والأكل والشرب إذا احتاج، إذا لم يكن هناك من يأتي له بطعامه وشرابه. وفيه دليل على أن المعتكف إذا خرج لحاجة الإنسان لا يزور المريض ولا يتبع الجنازة، لكن يسأل عنه وهو مار في الطريق، ومار وماشي يسأل كيف حال فلان المريض، لكن لا يقف يذهب إليه ويجلس، لكن يسأل عنه. ولهذا قالت إني كنت لا أدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسألهم إلا وهي مارة، يعني المريض في البيت ما تسأل عنه، لكن تسأله في الطريق كيف حال فلان، كيف حاله، كيف عصر طيب، لكن لا يذهب إليه ويجلس عنده لأنه معتكف، ومعتكف لا يخرج إلى لحاجة الإنسان. فإذا المريض يسأل عن حاله وهو في الطريق، وهو مار النساء في الطريق، إلا إذا اشترط في اعتكافه أنه يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرطه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
نعم. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره، فقال أوفي بنذرك. هذا الحديث فيه مشروعية الوفاء بالنذر للكافر إذا أسلم، وأن الكافر إذا أسلم وقد نذر في الجاهلية فإنه يفي بنذره. فعمر كان في الجاهلية قبل أن يسلم نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فقال أوفي بنذرك، ففيه مشروعية وفاء الكافر بنذره إذا أسلم. والنذر معناه هو أن يلزم الإنسان نفسه طاعة لله، أن ينذر لأن يفعل طاعة لله، كان ينذر أن يصلي 20 صلاة، أو ينذر أن يصوم 20 يوما، أو ينذر أن يعتكف، أو ينذر مثلا أن يتصدق، فيجب عليه الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز له الوفاء بالنذر. وقد مدح الله تعالى الأبرار في وفاء بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء، إذا نذر أن يصوم أو يصلي أو يتصدق يجب عليه الوفاء، أما إذا معصية فلا يجوز له الوفاء به، نذر أنه يشرب الدخان لا يجوز له، أو نذر مثلا أنه يقطع رحمه أو يعق والديه هذا لا يجوز له، بل لا يجوز له الوفاء ويكفر كفارة يمين، كما جاء في الحديث الآخر لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام، ولا يشترط أن يكون مدته يوم، لأن الليلة ليس فيها صوم، ولهذا أخذ جمع من العلم أن الاعتكاف يجوز ولو ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربعة. أما جمهور العلماء فقالوا إن النذر أقله يوم ولا بد أن يكون صائما، أقله يوم يصوم فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط الصوم، لأن الليلة ما فيها صوم. قال أوف بنذرك، لما نذر أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك، والليلة ليس فيها صوم، وفيه لزوم الوفاء بالنذر إلا إذا كان معصية. والنذر أصله مكروه منهي عنه، فإذا نذر وكان نذر طاعة وجب الوفاء به. وذلك أن الإنسان إذا نذر يلزم نفسه بعبادة قد تشق عليه، فتجد بعض الناس ينذر يصوم مثلا أشهر، فإذا نذر ذهب إلى عتبة كل باب عالم يسأل لعله وجد المخرج ماذا يعمل. ما الذي جعلك تنذر؟ النذر منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إياكم تحذير. وهذا النهي قال بعض العلماء للتحريم، وقال بعض العلماء للكراهة. إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي ما يتصدق إلا إذا نذر، ولا يصلي إلا إذا نذر. لكن غير البخيل يتصدق بدون نذر، صدق بدون نذر. بعض الناس يقول لله علي نذر أن أتصدق مثلا بألف ريال، فلا يتصدق إلا إذا نذر، هذا البخيل. لكن غير البخيل يتصدق بدون سبب، تصدق والحمد لله من دون تلزم نفسك، تلزم نفسك بشيء قد يشق عليك في المستقبل وقد لا تستطيع في المستقبل، فتتشبه بالمنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا ينبغي الإنسان أن ينذر، لكن إذا نذر وكان نذر طاعة وجب الوفاء به، ويمدح الإنسان على الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، كما أثنى الله على الأبرار في قوله: يوفون بالنذر. نعم.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، لما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه.
نعم. هذا حديث صفية بنت حيي، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت حيي من نسل هارون عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل الإسرائيلية، التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها، بعد أن قتل أبوها وزوجها وعمها في خيبر، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وهي من نسل هارون عليه الصلاة والسلام. جاءت للنبي تزوره وهو معتكف في المسجد، ثم ذهب معها يوصلها إلى بيتها. وقوله في الحديث: فقمت لأنقلب، يعني لأرجع إلى منزلي، الانقلاب الرجوع إلى منزلي، قمت لأنقلب يعني لأرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، يعني ذهب معها ليوصلها إلى بيتها. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية الاعتكاف، وأن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد لا يكون البيت، وفيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وفيه جواز زيارة المعتكف إذا لم يكثر، وفيه جواز زيارة المرأة لمعتكف، زيارة المرأة لزوجها ومعتكف في المسجد، فإن صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. وفيه جواز خروج المرأة ليلا أيضا إذا لخش عليها، وزيارة المعتكف ليلا والتحدث معه، جاءت وتحدثت معه قليلا ثم قامت فقام معها ليوصلها بيتها، في دليل على جواز أيضا خروج المعتكف للحاجة من الحاجة ليوصل زوجتها إلى بيتها. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها إلى بيتها مر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله أسرع في المشي يعني لا يلزم، فقال النبي على أسركم على أهلكم ولا تسرع، إنها صفية بنت حيي هذه زوجتي لا تظنون شيئا. فقال سبحان الله يا رسول الله ما عندنا شك، يعني لا يمكن يكون عندنا شك، أنت رسول الله أشرف الخلق. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت خفت أن يقذف في قلوبكم شرا أو في شيء. في دليل على أن الإنسان إذا خشي أن يتوهم إنسان شيء يخبره حتى لا يقع في قلبه شيء. لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع معه أهله فقال أرسلكم هذه زوجتي هذه صفية بنت حوي لا تظنوا شيء. قال يا رسول الله سبحان الله يعني ما عندنا شك في هذا. فقال إن الشيطان يجري بين الأدم مجرد خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا وساوس، تقول لك ما هي هذه المرأة التي معه. ففيه دليل على أن الإنسان إذا خشي أن يظن به سوءا يخبر الشخص، يخبر الشخص حتى لا يتوهم شيئا وحتى لا يظن به شيئا، حتى لا يقذف الشيطان في قلبه شيئا ويوسوس له ويسيء الظن به ويقول ما هذه المرأة التي معه. فإذا خشي يقول هؤلاء أهلي هؤلاء والدتي أو زوجتي أو هذه أخت مثلا أنا من محارمها، حتى لا يقذف الشيطان في قلبه شيئا. وفي هذا الحديث مشروعية التسبيح عند الشيء الذي يتعجب منه. فالصحابي يا من الأنصار تعجب يعني قال سبحان الله يا رسول الله يعني ما في حاجة تخبرنا إلى أن زوجك ما عندنا شك أنت رسول الله، تتعجب قال سبحان الله في مشروعية التسبيح عند التعجب. وفي قوله فقال النبي قول النبي إن الشيطان يجري من ودانه مجرى الدم، فيه دليل على أن الشيطان يلابس الإنسان لأنه روح يدخل الجسد. وفي الرد على المعتزلة الذين أنكروا دخول الجن بالإنس، معتزلة وأهل بدع يقول ما يدخل، ما ينكرون الجن لكن يقول ما يمكن يدخل الجن، ما يدخل الجن في الإنسان. فشبهتهم يقول كيف جسم يدخل جسم في جسم، لا يمكن يدخل جسم في جسم. ويرد عليهم أن الجسم الخفيف الرقيق الخفيف يمكن يدخل في الجسم الثقيل، فالماء جسم يدخل، الماء الآن يجري في العروق وهو هذا جسم وهذا جسم، والدم يجري في العروق وهذا جسم وهذا جسم لكنه جسم خفيف، والجن روح بلا جسد يمكن يدخل ابن آدم. فهذا الحديث يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجن لا يدخل في الإنسان، إن قول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأيضا ما يرد عليهم قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قول يتخبطه الشيطان من المس يدخل فيه. وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه كلها أدلة شرعية فيها الرد على من المعتزلة الذي يقول أن الشيطان لا الجن ما يدخل في الإنسان. ومن الأدلة العقلية أيضا أن قولهم شبهتهم إن الجن جسم والإنس جنس ولا يدخل جسم في الجسم، يردهم نعم الجسم الذي يدخل في الجسم الجسم الثقيل، أما الجسم الخفيف كالروح فإنه يدخل. فالنار جسم ومع ذلك تسري في الفحم، والماء جسم يدخل في العروق، والدم جسم أيضا يدخل في الجسم لأن أجسام خفيفة أرواح خفيفة. وهي أن ينبغي الإنسان أن يتحرز من سوء الظن إلا أن لا يظن به شيئا، يكف الغيبة عن نفسه، يحاول أن يكف الغيبة عن نفسه حتى لا يظن به سوءا. وفيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشاده إلى ما ينفعهم